بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فليزال الحديث موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليق على هذا الكتاب المبارك، وهو فتح المجيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. من الإيمان الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. الإيمان شعب كثيرة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان شعب كثيرة: الصلاة من الإيمان، الزكاة من الإيمان، الحج من الإيمان، الصدقة من الإيمان، الجهاد في سبيل الله من الإيمان، النصح للمسلم من الإيمان، اتباع الجنائز من الإيمان، قيام رمضان من الإيمان، قيام ليلة القدر من الإيمان، عدم إيذاء الجار من الإيمان، كل هذا من الإيمان. فالإيمان شعب كثيرة جدا، شعب كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة. من هذه الشعب الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. فالصبر عبادة عظيمة جدا من العبادات، بل إن شئنا قلنا بأن الصبر من أصول هذه الشريعة ومن أساسات هذه الشريعة، إذا عرفنا أنواع الصبر، وأن الصبر صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى المؤلمة، علمنا أن الصبر هو الدين. الصبر هو الدين. فالدين إما أمر، وهذا الصبر على الطاعة، وإما ترك، صبر على عن معصية، وإما بلايا ومحن أو عطايا، أقدار موائمة ملائمة وأقدار مؤلمة. فهناك أقدار ملائمة، ملائمة يعني من النعم، الإنسان يحب الولد، الإنسان يحب المال، الإنسان يحب رغد العيش، الإنسان يحب كذا، دي اسمها إيه؟ أقدار ملائمة، ملائمة يعني تلائم الإنسان. وفي أقدار مؤلمة، الإنسان مثلا مات ولده، الإنسان مثلا فقد مالا، الإنسان أصيب في جسده، دي اسمها إيه؟ أقدار مؤلمة. فنحن مأمورون أن نشكر الله سبحانه وتعالى على الأقدار الملائمة، ونصبر على الأقدار المؤلمة. فكل ذلك من عند الله سبحانه وتعالى، سواء كانت مؤلمة أو ملائمة. إذن إذا عرفنا أن الصبر بأنواع الثلاثة، صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على الأقدار، هذا إذا عرفنا ذلك عرفنا أن الصبر في الحقيقة هو الدين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء أوسع من الصبر. أفضل ما يعطي الله سبحانه وتعالى العبد من عطايا العطاء الصبر، لأن الصبر يستطيع الإنسان أن يمارس شعائر دينه كلها، طاعات، ويصبر عن المعاصي، ويصبر على الأقدار. لهذا قال رحمه الله تعالى: من الإيمان. ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ ليه يعني الشيخ محمد وضع في كتاب التوحيد الإيمان بالله، من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله؟ الجواب: لتعلق هذا الباب بربوبيته سبحانه وتعالى. لتعلق هذا الباب بربوبيته سبحانه وتعالى، فله تعلق بتوحيد الربوبية، فله تعلق بتوحيد الربوبية، لأن تدبير الخلق، تدبير الخلق والتقدير عليهم، تدبير الخلق والتقدير عليهم من مقتضيات ربوبية الله، من مقتضيات ربوبية الله سبحانه وتعالى. يبقى ليه احنا الشيخ محمد أدخل هذا الباب في كتاب التوحيد، إن التوحيد ده ثلاث أقسام: ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات. طيب الصبر على أقدار الله، الصبر على أقدار الله داخل في الربوبية، لأن الله سبحانه وتعالى هو المقدر لكل شيء، والله سبحانه وتعالى هو المدبر لكل شيء. وإحنا في توحيد الربوبية زمان قلنا إيه؟ توحيد الربوبية هو توحيد إفراده سبحانه وتعالى بأفعاله، بأفعاله، بأفعال الله، يعني مثل الخلق والملك والتدبير، مثل الخلق والملك والتدبير. طيب الأقدار دي الصبر على الأقدار تدخل فين؟ في التدبير، وتدخل في يمنع هذا الولد، يعطي هذا الولد، يجعل أولاد هذا صالحين أو يجعل أولاد هذا فاسدين، كل ذلك لحكم يعلمه الله سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يبقى هذا سؤال مهم جدا، ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الصبر ما معناه؟ الصبر معناه في اللغة الحبس، ولهذا قالوا فلان قتل صبرا، فلان قتل صبرا، يعني أي محبوسا مأسورا، أي محبوسا مأسورا. وفي الاصطلاح فهو حبس النفس على أشياء وعن أشياء، يبقى على وعن، على أشياء وعن أشياء، حبس النفس على أشياء وعن أشياء، على أشياء زي مثلا الطاعة، حبس نفسه الإنسان نفسه على الطاعة من صلاة وصوم وزكاة. طيب وعن أشياء يحبس الإنسان نفسه عن المعصية يبتعد عنه، وكذلك التصخب باللسان والقلب وكذا، فإنه أيضا يحبس نفسه عن هذه الأشياء. يبقى باختصار إذن معنى الصبر في الشرعي في الاصطلاح إيه؟ ها؟ حبس النفس على أشياء وعن أشياء، على أشياء يدخل فيها الصبر على الطاعة، عن أشياء يدخل فيها الصبر على المعصية، وعلى أقدار الله سبحانه وتعالى المؤلمة. طيب السؤال الثالث، ما أقسام الصبر؟ ما أقسام الصبر؟ الجواب الصبر على ثلاثة أقسام. الصبر على طاعة الله، الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، دليلها قول الله تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعقل يرزقك. الواحد يأمر زوجته، يأمر أولاده بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر عليها. ولهذا مدح الله إسماعيل عليه السلام بقوله واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صديق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يبدأ صبر على الطاعة، صبر على الطاعة. كذلك قول الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه. الإنسان يصبر نفسه على مصاحبة الأخيار، يصبر نفسه على مصاحبة من؟ الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يسبحون ويذكرون ويصلون. مش الإنسان يصبر نفسه على أصحاب المعاصي وعلى مصاحبة أصحاب المعاصي وغير ذلك، لا، الإنسان يصبر نفسه عليه على الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. طيب النوع الثاني أو القسم الثاني الصبر عن معصية الله. يبقى الأول الصبر على طاعة الله، الثاني الصبر عن معصية الله. مثال ذلك أو دليل ذلك ما حصل ليوسف عليه السلام حينما اجتمعت عليه النسوة، مش امرأة العزيز بس، بل حتى وغير امرأة العزيز لما تكلمنا عنها فأرد أن تريهم من يوسف، فأعدت طعاما وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه فقطعن إيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد روته عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. طيب ماذا قال بقى يوسف؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إذا يوسف حبس نفسه عن الإيه؟ عن المعصية. قالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولم يكن بين هذا الجواب وهذا العرض لحظات يفكر يوسف، لا أبدا، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. يبقى ده الصبر عن المعصية. مثل ما يرى الإنسان معاصي، واحد مثلا يبقى محتاج مال ومع ذلك عرض عليه الرشوة، يوم يعمل إيه؟ يقول أعوذ بالله، لا، ولا يأخذ ويصبر على الفقر. فهو صبر على الفقر حتى لا يفعل هذه المعصية وهي الرشوة. فالصبر عن المعاصي هذا من الإيمان. النوع الثالث الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، على أقدار الله عز وجل، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرسول إحدى بناته لما جاء الرسول وقال إن ابنتك ترسل إليك لأن ولدها كذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء بأجل، فلتصبر ولتحتسب. تصبر عليه، تصبر على فقد ولدها. فإن إبراهيم عليه السلام رأى في النوم أنه يذبح ولده، فلما استيقظ دعا ولد إسماعيل نبي الله، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا ترى، عندك إيه؟ ما رأيك؟ فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ستجدني إن شاء الله من الإيه؟ من الصبر. سأصبر على أمر الله سبحانه وتعالى فإنه خير إن شاء الله. وهذا أمر صعب شاق، ولهذا قال إسماعيل ستجدني إن شاء الله، لم يكل الأمر إلى نفسه وإنما وكل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يبقى ده أنواع الصبر. يبقى من الإيمان الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. طيب هل يمكن، السؤال الرابع والخامس، بيني مراتب الصبر من الأعلى إلى الأدنى. يعني أعلى هذه الأنواع الثلاثة إيه؟ أعلى هذه الأنواع. الجواب ترتيبه من الأعلى إلى الأدنى: واحد الصبر على طاعة الله، لأنه إلزام للنفس وفعل، إلزام وفعل، كما ألزم نفسي بالصلاة بالصوم. اثنين، الصبر عن معصية الله، الصبر عن معصية الله، لأن دي إلزام للنفس بالترك، إلزام للنفس بالترك. ثلاثة، الصبر على أقدار الله، لأن سببه ليس باختيار العبد، فليس فعلا ولا تركا، لا العبد بيفعله ولا العبد بيتركه. الواحد يعني ممكن يعني سائل يسأل يقول يا يعني أعلاها الطاعة وبعدين المعصية وبعدين أقدر له المؤلمة، ده الإنسان فأقدر له المؤلمة أن يموت ابنه أو كذا أو كذا، يعني بيكون شيء صعب. نقول لأن الإنسان لا يملك شيء، الإنسان ما يملك شيء، لكن مع هذا الترتيب قد يتقدم بعض الأنواع على بعض. يعني ممكن تيجي لحظات بعض أنواع الصبر اللي هي الأدنى بقى زي مثلا أقدار المؤلمة تكون أعلى من الطاعة، لأنها تدل على غاية الامتثال، زي مثلا ما حصل وجرى لأم سليم رضي الله عنها حينما مات ولدها، مش ماتت بطتها، ماتت بطة مثلا، يعني الرجل ممكن يدخل البيت يلاقي زوجته قاعدة حزينة جدا ولا عملت غدا ولا رتبت البيت ولا أي حاجة، ليه؟ البطة ماتت أو الدجاجة مثلا طارت أو مش عارف إيه، حزن ميتا في البيت. أمال بقى لو ابن، طبعا دي مصيبة أكبر، مصيبة أكبر. يعني ممكن ابن مثلا لو الناس جم لأخت مستقيمة على الدين والطاعة ويثبتها مثلا كده لابسة ملابسها العادية، وجات المرة تلاقي الحقي ده ابنك عمل حادثة على الطريق، كأنها لسه تقعد بقى تلبس السدال والنقاب والبيشة والجويندي والحاجات ديت، والله هذا إنما يفعله بقى إيه يعني الصالحات اللي هم يعني بلغنا مرتبة عليا، لكن الغالب هتطلع تجري في البيت من البيت على طول على الطريق. ده ابنك عمل حادثة، ممكن بقى مات، ما ماتش لحاجة ثانية. أم سليمة رضي الله عنها فقدت ولدها من أبي طلحة، مات وأبو طلحة لم يكن موجودا، وكان من عز أبي طلحة يبقى دخل على البيت، أين الغلام؟ ثم يحمل الغلام ويقبل الغلام كأي أب يحن على ولده. مات الغلام، دخل أبو طلحة لوجد مثلا بقى نساء لابسين أسود قاعدين قدام البيت، ولا بقى الكراسي محطوطة، ولا الفرش جات، ولا الصوت جايب من آخر البلد، ولا أي حاجة من الحاجات دي خالص، ولم يلحظ على بيت أي تغيير أصلا. فدخل فقال أين الغلام؟ فين الولد؟ طبعا أم سليمة قالت لأهل الدار لا تخبروا أبا طلحة حتى أكون أنا اللي أعرفه، محدش أعرفه تاني خالص. فدخل فلم يجد لا أثر بكاء ولا أثر دموع ولا يعني شعر مثلا كذا ولا الجلبية مش عارف، لا الحاجة دي كلها غير موجودة. فقال أين الغلام؟ فقالت هو أسكن ما يكون، أسكن ما يكون يعني أهدأ ما يكون. فظن أبو طلحة أن الولد نائم، أن الولد نائم. فالمهم قربت له العشاء، تعشى، تجملت، تزينت حتى واقعها وجمعها، وبعد ذلك كله وهو نائم بجوارها. يا سبحان الله، والله يا أخوات كأن هذه أسطورة، كانت نتكلم عن عالم الملائكة، عالم ما فيهم بقى شهوات ولا عالم فيهم غرائز ولا طبائع ولا كذا، لكنه الإيمان الذي يهذب الإنسان. كل حاجة أخوات في الإيمان، في الإيمان دي ليه دي, ليه ليه دي مستقيمة وليه الإيمان، ليه دي بتصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى وتصبر على نقابية وتصبر على حاجة، الإيمان، الإيمان. نعم. فقالت يا أبا طلحة، قال نعم. قالت له أرأيت لو أن قومك، لو أن أحدا أو قوما أعاروك عارية، ادوك حاجة سلف يعني، ثم أرادوها، أكنت تغضب لذلك؟ قال لا طبعا أغضب ليه، لا طبعا. قالت
فاحتسب ولدك عند الله. احتسب ولدك عند الله. ولدك ده عارية الله سبحانه وتعالى أعطاك إياه وأخذه، فاحتسب ولدك عند الله. فقام أبو طلحة على طول راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما، أن يبارك لكما في ليلتكما. هل بارك بقى الله في الليلة هذه؟ لأن هذا التقاء بين زوج وزوجة على أعلى ما يكون، يعني هذا مش بقى نقول جماع وحظ يعني شهوة وكذا، لا، ده عبودية تفوق بقى عبودية التراويح وعبودية التهجد وعبودية الصيام وعبودية الاعتكاف. مين مرأة اللي تصبر على كده وتجعل زوجها يأتيها؟ مين ده؟ المرأة لو جرت فعالتها وجاء زوجها يطلبها تقول لا بعد أسبوع لو جرى بس فعالتها، إنما امرأة يموت ولدها وهي تصبر هذا الصبر، يا سلام. شوف الإيمان يا أخوات كيف يهذب النفوس. ولهذا احنا قضيتنا في قضيتنا على وجه الأرض هي قضية إيمان، هي قضية إيمان. عايزين نصلح اقتصاد بالإيمان، عايزين نهذب أخلاق أولادنا بالإيمان، عاوزين نجد أعمال المناسبة لنا بالإيمان، عايزين زوج صالح يبقى بالإيمان، عاوزين ولد صالح يبقى بالإيمان، عايزين جار صالح يبقى بالإيمان، وهكذا. هي القضية الإيمان، القضية الإيمان. ما يغير السلوك إلا الإيمان، إلا الشرع. إنما ولدنا أبويا مربيني، ده أنا أمي مربياني، ده أنا من عيلة أصول، ده إحنا عندنا مش عارف يعني كذا وكذا في الدان، وإحنا من بيت يعني منسب، إحنا من ناس متربيين، إحنا ناس كذا. كل هذا إذا لم يكن بالإيمان فلا فائدة فيه. إنما المتربي فعلا الذي رباه الإسلام. ولهذا بعض الأخوات ممكن تبقى لابسة النقاب، لابسة النقاب ولابسة الإزالة ولابسة كذا، لكنها تلبس ظاهرا لكنها لم تتربى على الإيمان الباطني. مش بقى نقول لأخت مثلا هتصرخ بقى على صوتها لما ابنها يموت، ده الأخت تصرخ لما ابنها يموت، وتزرغت في الشارع لما ابنها يتجوز، وتلطم في الشارع لما يعني يحصل لها مصيبة، وتمسك في الشارع في أي حد من النساء لو حد أذاه. يا ما أخوات منتقبات في السوق، تعالوا السوق كده، مروا في السوق تلاقي ماسكة في البياع وماسكة مش عارف ايه وبتشور وبتعمل وبتسوي، ناقص كمان تجيب ايه خنجر تحطه في جيبها. لا، الالتزام والاستقامة، انما مسلك يربي عليه الايمان. ام طلحة دي، ام سلمة دي اخوات، سبحان الله العظيم، هذه المرأة من افاضل الصحابة ومن فضليات اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعبر موقفها في الزواج ظاهر، وموقفها في هذا الموقف ظاهر. في الزواج لما جاء أبو طلحة وكان رجلا مشركا وتقدم لها ليتزوجها، فقالت له: يا أبا طلحة، مثلك ترغبه النساء، ولكنك رجل مشرك وأنا مسلمة، ولا صح هذا، أنت رجل مشرك وأنا مسلم، وده لا يصح. فإن تسلم فذاك مهري، فذاك مهري، مهري. فأسلم أبو طلحة، فكان مهر أم سليم الإيه؟ الإسلام. ما شاء الله، مهر الإسلام. إحنا الآن أمة المليار ونصف مثلا تقريبا، لم نسمع أن مهر بنت من بناتنا الإسلام، لم نسمع ان مهر بنت من بناتنا القران، لم نسمع ان مهر مثلا بنت من بناتنا يحفظها عمده الاحكام، او يحفظها حتى الاربعين ناوي، او يحفظها حتى سوره الكوثر، اي مهر من المهور دي. لكن ما لذ بقى وطاب، تعالى يا عم، ايه تعالى نعمل لك بقى القايمه. القايمه ايه بقى؟ يجيب العيله بتاعته كلها، وكل واحد له كلمه، واحد يقول القايمة ب70، والثاني يقول ب80، والثالث يقول ب90، والرابع يقول ب120، والخامس يقول لا انا بنت، احنا مش زي الناس، ده احنا يعني عايزين ربع مليون وده نص مليون. طب وبعدين نجيب الكلام ده منين؟ كل واحد يتكلم كلمه، كل واحد يخدم ايه؟ خدمه، وطقم اكروبال، وطقم مش عارف شفاشق، وطقم صيني، وطقم مش عارف ايه، و100 الف طقم كاني. وكل ده بيتحط فين؟ في الباترينه وراء الزجاج، وما هو الا ارهاق وفقط. لكن أم سليم لم تطلب شيئا من ذلك أبدا، وإنما طلبت أم سليم أن يسلم أبو طلحة. طيب يا أخوات، امرأة أخذت مهرا 1,000,000 جنيه،
افتح الباب يا عم، هي وجع دماغ وجع دماغ، نسمع نفسنا.
امرأة أخذت مهر 500,000 جنيه، وامرأة أخذت مهرا وهو القرآن مثلا، أيوم أعلى عند الله سبحانه وتعالى؟ شوية الشفاش شوية الإزاز دول بالكسر، طب وبعدين؟ راح. لكن القرآن ما يذهب. يعني أم سليم لو نضع مهرها في كفة، ونضع مهر نساء الأمة اليوم في كفة، لثقل مهر أم سليم رضي الله عنها، لأن النبي قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. فقال النبي لعل الله أن يبارك لكم في ليلتكما، فرزق من هذا الجماع ولدا، رزقه الله بعشرة أو بتسعة من الولد، كلهم حفظوا كتاب الله. يبقى الحسنة بكام؟ 10 أمثال. راح ولد جي كام؟ جي عشرة. لكنه جاء بالصبر، هذا هو الصبر. لما الإنسان بقى النهاردة أما الأخت تلبس مثلا نقابة وتمشي في الشارع، العيال يمشي وراه ولا العفريتة الجنية مش عارف كذا كذا، أو الأخت مثلا يعني تحبس بقى جمالها وتحبس زينتها وتحبس كذا، وتبقى تستطيع أن تفعل مثل ما يفعل النساء الأخريات، لكنها حبست نفسها على طاعة الله سبحانه وتعالى، وحبست نفسها عن معصية الله عز وجل، وخرجت بجلبابة وخرج بكذا، أجرها عظيم. لازم الإنسان يصبر. أحسب الناس يتركوا يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ أو أخت مثلا كانت متجوزة مش ملتزمة ومش مستقيمة، ثم استقامت بعد ذلك، فقال لها زوجها: شوفي يعني وعيالك ينقذك ده، تعمل ايه؟ تبص في راسه مفيش فايدة، تبص في رجله مفيش فايدة، يعني مفيش فايدة. هل تترك طاعة الله سبحانه وتعالى وتستجيب بزوجها أم ماذا تصنع؟ لا، تلتزم طاعة الله سبحانه وتعالى، تلتزم طاعة الله عز وجل. يبقى الإنسان يصبر مهما كان البلاء شديدا. وإحنا يعني رأينا من أمثلة عظيمة من هذه الأمثلة المباركة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زي أم سليم، وغيرها الأمثلة كثيرة جدا. الخنساء روى التاريخ عنها أنها فقدت 4 من الولد، فقدت قتل أبناء الأربعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما وصل الخبر إليها قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم جميعا، شرفني. مع أن الخنساء ديت لما مات ولدها وهي في الجاهلية، مات أخوها صخر وهي في الجاهلية، رفته رثاء عظيما جدا، وكانت في غاية الحزن، لكن الإسلام يهذب. قال تبارك وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ايه تفسيرها؟ يعني ومن يؤمن بالله ويرضى ويسلم أن المصيبة التي نزلت به من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله له الحكمة البالغة في ذلك، فرضي وسلم، من يؤمن بالله يهدي قلبه. يا سلام، يهدي قلبه، وهداية القلب أعظم شيء. يهدي قلبه يعني يحن يرزقه الصبر، يخلف عليه، يهون عليه المصيبة. ولهذا يا أخوات نرى الأخت الصابرة الله سبحانه وتعالى يسبق عليها نعمته ويزرع عليها صبره، فنجد هذه المرأة قاعدة تصبر الأخوات. يعني أذكر أحد العلماء مات ولداه، لو أنتوا طبعا تعرفوا كتاب حصن المسلم، رسالة حصن المسلم الصغيرة دي، الشيخ سعيد ابن وافي القحطاني، الرسالة الصغيرة، الشيخ سعيد وإحنا في الرياض، الشيخ سعيد له ولدان، كان ولد في الثانوية كده، ولد يليه في الإعدادية، فكان الولد في السنة ده بيأم الناس في صلاة الترويح، وكان ولد نجيب ما شاء الله، أو في أول كلية حاجة زي كده. المهم راجع الولد وأخوه من صلاة الترويح كان بالليل، حصل لهم حادث فمات في حادث واحد. ادي العيلين بتوعه، العيلين بتوعه ماتوا في حادث. اخبرني الاخوه الذين ذهبوا لتعزيته قالوا كان يصبرنا، كان هو اللي بيصبر، شان اللي بيصبر كان هو اللي بيصبر. ورايت له مؤلف في ولده، سيرة ولده، يقول سيرة ولدي فلان الصالح، فوضع كتابا في سيرة ولده. فهذا صبر عظيم، لا شك صبر عظيم، صبر عظيم. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله وبيقدر الله سبحانه وتعالى وأن هذه المصيبة من عند الله، يهدي قلبه. أول ما تنظر المصيبة الواحد يقول إيه؟ إنا لله وإنا إلي الرجع. اللهم أجرني في مصيبة واخلف لي خيرا منها. يا أخوات جربوا هذا في أي مصيبة، أي مصيبة كبيرة أو صغيرة، إذا نزلت المصيبة فقولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. اكتبوها، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، يعني اجعل لي أجرا في هذه المصيبة يا رب العالمين، واخلف علي خيرا. إن رح مال يجي مال، وإن رح ولد يجي ولد. ولا تنسينا ما قالته أم سلمة لما مات زوجها أبو سلمة، فقالت هذا، قالت اللهم أجرنا في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وبعدين ترجع تقول لنفسها ألا ومن خير من أبي سلمة، من اللي خير من أبو سلمة؟ هي قالت الكلام اللهم أجرنا في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، لكن تقول من خير من أبي سلمة؟ يا ترى من الخير من أبي سلمة؟ معقول أنا سأرزق بخير من أبي سلمة؟ بيت من أوائل البيوت الذين هاجروا، أم سلمة هاجرت إلى حبشة، يعني من المسلمات ومن البيوت التي هاجرت مبكرا. مين ذا خير من أبي سلمة؟ شوية أيام وأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها. النبي بقى نفسه خير من أبي سلمة ومن عشرات من أبي سلمة وخير من الأمة جميعا. يبقى شوف ربنا أخلف عليها بإيه؟ أخلف عليها بإيه؟ أخلف عليها برسول الله. لما قالت إيه؟ مش لما حملت جبلا ولما نقلت جبلا، لما قالت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف في خيرا. يبقى المرأة المسلمة لابد أن تتعود هذا، والمسلم لابد أن يتخلق بأخلاق هذا الشرع العظيم. نعم، هو الرجل تصيب المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. الصبر على كل شيء إن شاء الله سبيل إلى الوصول. الواحد لو يجي يبص القرآن كده قبل ما يحفظه، أي واحد حفظ القرآن، والله أنا متأكد إن أي إنسان حفظ القرآن سواء كان أخت أو كانت أو كان أخا، لما يبص المصحف 605 صفحة مثلا أو 15 صفحة يقول الله ده أنا جالي يوم أحفظ المصحف ده، أنا حفظته إزاي، أنا حفظته إزاي. ده دلوقتي لو واحد قال لي مثلا 3-4 جمل ورا بعض ما أقدرش أعدهم، أنا حفظت المصحف ده إزاي، السطر ده عشان يدخل راسي لازم أراجع وأعمل وأسوي وكذا، أنا حفظت القرآن ده إزاي. إلا أن الإنسان لما صبر وصابر هون الله عليه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل إيه من مدكر. العالم برضه اللي عنده علم تكلم في الحديث، تكلم في الفقه، تكلم في اللغة، تكلم في منين جاء؟ صبر على التعلم، صبر على التعلم. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان رحمه الله إذا ركب السلم ليأتي بكتاب من أرفف المكتبة وركب السلم كده عشان يجيب، ربما بقي قرابة اليوم على هذا السلم واقف على هذا السلم. البخاري رحمه الله تعالى صبر على التعلم. البخاري يذكر ابن حجر في ترجمته إن كان يقوم في الليلة الواحدة، في الليلة الواحدة أكثر من عشرين مرة يقوم يشعل المصباح ويكتب، يشعل المصباح ويكتب. إنما مثلا عندنا واحد مثلا يقول، في ناس مثلا تقوم 20 مرة بس ليه؟ عندها السكر مثلا، تروح الحمام عزكم الله وتيجي بس. أو واحد مثلا عنده مشوار ضروري الصبح، كل ربع ساعة يقوم مفزوع، أنا الساعة كام؟ الساعة كام؟ الساعة كام؟ إنما حد قام من النوم عشان يكتب علما، ده اللي بيجي يحفظ بس بينام نصه ويصحى نص، بينام نص ويصحى نص، مش بقى هيقوم بالليل من النوم، ده بيجي ينام نص ويصحى نص. اللي بيجي يحفظ بس خطبة الجمعة نصها نوم ونصها يعني وربعها نعسان كده وربع الباقي ايه سرحان. يطلع الامام كان بياخده فيه والله انا مش عارف الامام كان بياخده، اهو كان بيتكلم في الدين وخلاص، بيتكلم في الدين. فكل شيء بالصبر يأتي، كل شيء بالصبر يحصله الانسان بالصبر. وفي صحيح الامام مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. اثنتان في الناس هما بهم كفر. الكفر هنا هل هو كفر أكبر ولا أصغر؟ أجاب العلماء قالوا هذا كفر أصغر، هذا كفر أصغر. الكفر المنكر هذا لا يدل على الخروج من الإسلام، زي قول النبي سباب المسلم وفسوق وقتاله كفر. بس في قاعدة أن الذنب الذي يأتي فيه الوصف بالكفر بيكون أعظم من الذنب الذي لم يأتي فيه الوصف بهذا. الذنب الذي فيه ذلك الوصف بالكفر بيكون أعظم من الذنب الذي ليس فيه ذلك. فهذا كفر ليس مخرجا من الايه من الملة، يعني معاصي. المعصية الأولى الطعن في النسب، واحد يطعن في نسب واحد إما بانتقاصه يعني واحتقاره، أنت ابن مين أو أنت بنت مين، يعني شوف أنت مين ولي مين، شوف أبوك كان إيه وأنا إيه، أبوك كان إيه يعني وأنا إيه، وأبويا كان إيه، أبويا مثلا كان ناس في الشارع وأنت أبوك كان وزير، طب يعني هل التفريق بين الناس يكون باعتبار هذا؟ أبدا. آه ده مقياس الدنيا، آه مقياس الدنيا التفريق بين الناس باعتبارها، أما عند الله فالمقياس هو إيه؟ التقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أغناكم. لا لا، أتقاكم. ده الكريم، ده الغني فعلا التقي. إنما دلوقتي بتوع المخدرات اللي بتاكل المخدرات اغنى الناس، ايه يعني من مخدرات عمل له فيلا جاب له عربيه مرسيدس مش عارف ايه بقى اغنى الناس، ايه يعني الاخت المنتقبه دلوقتي هي اللي عندها فلوس ولا الراقصه؟ يعني والله قد يخونني الرقم الان، اذكر مره من زمان يمكن 10 سنين بقرا في جريده فجايبين راقصه، بس الرواتب الناس اللي بيحرسوها البودوغارد ومش عارف ايه اللي بيحرسوها في السنة مش عارف كم مليون في السنة، انما هي داخلها بقى دي بالرقص، ترقص شوية تاخد اللي عايزة بالرقص خلاص. نبص بقى الفيلا دي وصير دي نقول ده سلام، دي احسن الناس لو بتقوم الدنيا وتقعد، يعني الرقصة دي لو تتصل كده بالتليفون على اي حاجه كل حاجه تمشي، كل حاجه تمشي. وهذا ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى للعباد. لما تبقى الاخت المنتقبه مثلا كده يعني ما فيش قدامها ولا وراها واحده زي دي تبقى كده، ماذا تقول؟ احنا نشوف مثلا اخوات تبقى راحه مستشفى عايزه تقطع مثلا ورقه تكشف على ابنها بالجنيه، مش لاقي، واخده ابنها بالجنيه عشان تقطع ورقه، ودي راكبه سياره مرسيدس بهز وسطه. لكن هذا ابتلاء، لكن ما عند الله سبحانه وتعالى خير وابقى، كل هذا متاع زائل وما عند الله خير وايه وابقى. طيب الامر الثاني والنياحه على الميت. النياحه على الميت ليس البكاء يعني، فالبكاء هذا مأذون فيه لأن الإنسان لا يملك البكاء. هل الواحد ما تعيطش على ابنك؟ مستحيل. ما تعيطيش على ابنك؟ مستحيل. والنبي دمعت عيناه قال يا رسول الله حتى أنت؟ يعني أنت برضو بتعيط زينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن تلك رحمة أودعها الله في قلوب عباده يرحم بها من يشاء. ده رحمة، بالعكس ده النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إلى هذه الرحمة وأولى الناس بهذه الرحمة. البكاء عادي، بس في فرق بين البكاء بس ويا جملي يا مش عارف ايه يا اللي كنت، وهي اصلا كانت كل يوم تمسك في خناقه. بس لما مات خلاص بقى هو الجمل، وبقى هو البطل، وبقى هو فارس الفرسان، وبقى هو اللي هنا واللي هناك، وهي كانت كل يوم ماسكه في خناقه. وهذا معلوم، وممكن بعض النساء يجي يعني يلومنها فهتقول ايوه عشان بس قرايب الجوز يعرفوا ان انا كنت زعلان، عشان يعني بتعمل كده وكده، يعني بتمثل كده وكده بتمثل. ولهذا مثلا بعض الامهات ممكن تموت وما لهاش بنت، فالنساء بقى تقعد يعني زعلانه لو كان لها بنت. اه لو كان لدي بنت كانت عملت، لكن كده راح فطيس، كده راح فطيس، لا بنت ولا صوت ولا اي حد. فاذا هذا ايضا من المعاصي النياحه على الميت. والواجب الصبر، ان الانسان يصبر اذا فقد ولدا فقد كذا يصبر. ولنعلم يا اخوات انه ما اصيب احد بمصيبه على الاطلاق كمصيبة الأمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مهما يموت للإنسان لن يدرك أبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل مصيبة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم جلل يعني قليلة بسيطة لا يلتفت الناس ولا الإنسان إليها. مات رسول الله خلاص من دون رسول الله بقى يبقى إيه؟ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يذكرون من النوادر يعني اللي كانت امرأة زوجها اسمه عمر، فهي ماشي بقى في ماشي في الجنازة يا عمر يا عمر، واحد بيقول لها يعني ايه وليا يعني ده عمر بن الخطاب مات، يعني ده عمر بن الخطاب مات. فقالت له قالها ايش جاب لجاب، يعني كمان مش عاجبها كمان، اه يعني حتى عمر بتاعها ده عمر بن الخطاب مش جاب عمر بتاعها، يعني ايش جاب لجاب فعلا مش قبل جاب. نعم. فالنياحة على الميت أيضا هذه من المعاصي. ولو مع ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا للعلماء في ذلك مسلكان في مثل هذه النصوص عموما. ليس منا ليس منا ليس من غشنا فليس منا، ليس منا من ضرب الخدود. والعلماء لهم في ذلك مسلكان. المسلك الأول مسلك التفويض، فيفوضون المعنى ولا يتكلمون، يقولك شوف ما تأولش، ليس منا من ضرب الخدود يعني ليس منا خلاص، بلغها الناس كده زي ما بلغها النبي صلى الله عليه وسلم. المسلك الثاني مسلك من يفسر ويؤول فيقول ليس منا أي على طريقتنا وعلى هدينا، على طريقتنا وعلى هدينا، ليس منا من ضرب الخدود شق الجوب، حتى لا يفهم واحد أنه كده ليس منا يعني أنه خارج من الإسلام، لا، وإنما معناه ليس هدينا ولا على طريقتنا. وكلا المسلكين يعتقد أن هذه الأشياء من المعاصي، وأن الإنسان لا يكفر بها، وأن الإنسان لا يكفر بها. طيب إيه بقى المعاصي دي؟ واحد ضرب الخدود، اللطم يعني، اللطم، واللطم مش في الموت بس، يعني بعض الأخوات أول ما يزعلها ابنها زيت بقى تعمل إيه؟ تلطم خدها، ينفع الكلام ده؟ أو تضرب صدرها، ما ينفعش الكلام ده. وأنا أنصح الأخوات بالدعاء مش باب اللطم، لا ابنك زهائك خلاص يعني وصل المسألة خلاص عندك، ادعي له له اعجز عليه ادعي له. ولهذا من الحاجات اللي احنا استفدناها الحقيقه من يعني المجتمع السعودي في هذه الميزه، يبقى الواحد او المراه تلاقيها متنرفزه جدا جدا خلاص روح روح الله يهديك، روح الله يصلحك، مش الله يخرب بيتك لا يجي لك قطر يفركتك ابدا، لا يمكن. فيبقى الانسان حتى في لحظات الغضب يقول كده، روح الله يهديك، روح الله يصلحك، روح الله يصلح صدرك، روح الله يصلح قلبك، خلاص. لان النبي دلنا على ذلك، قال لا تدعوا على اولادكم ولا على انفسكم ان توافقوا ساعه اجابه من السماء. ممكن امراه يا اخوات، ممكن امراه تشقى بالدعاء على اولادها. طيب اما ابنها بقى يجي لها متقطع من تحت القطر، ها هتقول وقتها ايه؟ الحمد لله الذي استجاب دعائي. هتقول كده امراه؟ ما هتقول كده، هتقول الحمد لله الذي استجاب دعائي؟ لا يمكن. ولعل هذه المرأة استجيب لها. يبقى نتعود من الأنبأ، امرأة خلاص زعلت غضبت غضبا شديدا تدعو لولدها، الله يهديك، الله يصلحك، الله يصلح صدرك، الله يصلح قلبك، الله يتوب عليك، إلى آخره. إنما ضرب الخدود ليس هذا من الإسلام في شيء. اثنين، وشق الجيوب، من ضرب الخدود وشق الجيوب. والجيب هو فتحة الصدر، شق الجيب ده عادة من عادات الجاهلية. امرأة أو رجل غضب غضبا شديدا، راح ماسك جيب ثيابه وجابه الآخر، هذا دليل تسخط. ثلاثة، دعا بدعوى الجاهلية، يا ما كانش يومك، وما اليوم مين؟ هو يوم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدموا. ما كانش يومك، وما اليوم مين؟ جاره يوم وساعته ولحظته، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ودعا بدعوى الجاهلية فيقول يا فلان يا علان يا كذا كذا إلى آخره، فليس منا من فعل ذلك كله. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. سبحان الله، انتبهنا أخوات هذا الحديث. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، عجل له بالعقوبة في الدنيا. ليه؟ لأن الابتلاءات والمصائب في الدنيا هي بتزيد، يعني المؤمن كما يقول المؤمن مبتلى. فالواحد لما يكون مثلا يستحق عقوبة، عنده ذنوب، الذنوب دي مثلا ممكن تروح في مرض ابنه، في مثلا يعني أخلاقيات زوجته، في مثلا فقره، في كذا، كل دي بتكفر. لكن الحمد لله أن الإنسان بتذهب عقوبته في الدنيا ويلقى الله نظيفا طاهرا مطهرا لا يؤاخذ يوم القيامة. فإذا أراد الله بعبده الخير إذن ابتلاه، لأن بعض الناس يظن أن الابتلاء ده ليس دليل على رضا الله عن العبد، ويقى ده ربنا لو كان رضى عنه ما كانش ابتلاه. لا، مين اللي قال كده؟ النبي قال أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، الأمثل فالأمثل. إنما إذا أراد بعبد الشر أمسك عنه بذنب، ويبسط له في الرزق ويعطيه ويعمل ويسوي، ليه؟ حتى تثقل المؤاخذة يوم القيامة. عشان كده من المفاهيم الخاطئة أن إحنا الواحد مثلا ممكن يمر على واحد في رغد مع كون فجر مخدرات ولا عاص ولا كذا، يقول يا سلام ده ربنا رضى عن الرجل ده رضا، ده عنده بدل العربية 3-4 وعنده بدل البيت 2-3، ده ربنا رضي عنه. لا، مفهوم غلط، ده مفهوم غلط. إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب. أعطاها قارون حتى إن مفاتيحها لتنوء بالعصبة إلى إيه؟ أولي القوة، ما يصح حملها الأشداء من الرجال. فهل كان قارون مرضيا عنه؟ أعطاها الله فرعون، أعطاها الله هامان، أعطاها الله أبا جهل، إلى آخره. الله المستعان. يبقى دي قاعدة يا أخوات برضو ننتبه لها، ننتبه لها، وهي أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بالعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بشرا أمسك عنه هذه العقوبة. وأخيرا قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني كلما اشتد البلاء والإنسان صبر كلما اشتد الايه الأجر، يبقى الإنسان يصبر. وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم، يا الله إذا أحب قوما ابتلاهم حتى لا يبقى عليهم ذنوب ولا آثام يؤخذون بها يوم القيامة. فمن رضي يعني بهذا البلاء وصبر فله الرضا، جزاء من جنس عمله، ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي رحمه الله تعالى، والحديث صحيح. فنستفيد من هذا أن الإنسان إذا أصيب بالمصيبة فصبر فإن ذلك يحصل به تكفير لسيئاته ورفع لدرجاته. طيب أختم قائلا من هذا الباب يتبين لنا أيضا أحوال الناس عند المصائب. أذكري أحوال الناس عند المصيبة، حينما تنزل مصيبة إيه الأحوال بقى التي يكون عليها الناس في هذا؟ الحال الأولى حال الجزع، والتسخط. في من الناس من يتسخط ويجزع من المصيبة، وهؤلاء على قسمين. كل شيء عندي درس اتصل بعد ساعة ونص. وهذا التسخط على قسمين: واحد أو ألف تسخط يخرج من الإسلام، تسخط يخرج من الإسلام، وهذا إذا اعترض بقلبه اعترض بقلبه ورد أمر الله. المرأة تقول: ليه يا رب انت ابتلت ابني، ليه يا رب، ليه شمعنني، هذا والعياذ بالله يخرج من الإسلام. اثنين، تسخط وتشك بالجوارح، تلفم الخد وشق الجيب ودعوى الجاهلية، وهذا ما لم يصحبه اعتراض على اقدار الله فإنه محرم. يبقى إذن الحال الأول من أحوال الناس عند نزول المصائب حال التسخط، وده على قسم تسخط يخرج من الإسلام، وده إذا اعترض الإنسان بقلبه ولسانه على تقدير الله سبحانه وتعالى: ليه يا رب، هذا ظلم، حاشاه سبحانه وتعالى، فهذا يخرج من الإسلام. أو تسخط بالجوارح، لطم الخد وشق الجيب ودعوى الجاهلية، فيبقى ده إيه، يبقى هذا قد ارتكب محرما، كما مر معنا الحديث: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجيوب. اثنين، الصبر، وهو حبس النفس، وهذا واجب، الصبر ده واجب، لو لم نصبر نأثم. ثلاثة، الرضا، أرضى بقى بهذا، وهذا مستحب وليس واجبا، لأنه لا يستطيع كل أحد. في بقى المرتبة الرابعة، ودي مرتبة أعلى جدا بقى، الشكر. ياه، يشكر الله على البلاء، طب من الذي يشكر؟ الذي يفهم، الذي يفقه، الذي يعلم أن هذه المصيبة سترفع درجته ويمحو الله بها خطاياه. يبقى يقول ايه بقى؟ طالما المصيبة دي هتدخله الجنة، طالما المصيبة دي هترفع درجته، هنا يقول الحمد لله ولا يقول ايه؟ ده شكر. يبقى احوال الناس عند المصيبة لا تخرج عن هذه الأربعة أقسام. الحال الأول التسخط، وده إما أن يخرج من الملة أو لا، أو يكون محرما يعني. الحال الثاني الصبر، وده واجب. الحال الثالث الرضا، وهذا مستحب. الحال الرابع الشكر، وهذا أعلى المستحبات، وهذا بقى لا يقدر عليه إلا إيه بقى؟ إلا الأبزاز من البشر، كما قالت المرأة لما قطع إصبعها، أول ما قطع إصبعها قالت الحمد لله وابتسمت وضحك وابتسمت، فقال ما يضحكك يرحمك الله، اضحكي قطع إصبعك وتضحكين، فقالت أنستني حلاوة أجرها مرارة قطعها. حلاوة الأجر أنستني مرارة القطع، مرارة الإيه؟ القطع. طيب إن شاء الله بإذن الله نكتفي بهذا القدر اليوم.